محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى آخره. وقلنا بأن هذه الآية الكريمة تستفاد منها جملة من الأحكام. اخترنا حكم من تلك الأحكام، الحكم الثالث. هذا بحث جديد بعد حين إذن ما على ربط بسابقه. الثالث هو الحكم الثالث. إن الحد الثاني للصوم الذي ينتهي إليه ويجوز للصائم أن يفطر ويداوي بقية المفطرات هو دخول الليل. حيث قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالبداية هي طلوع الفجر، لقوله فالآن باشروهن نقاط، قال لي نقاط، وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط، نقاط، والنهاية هي دخول الليل. لقوله ثم أتموا نقاط. زين زين، هذا المطلب واضح. الحكم الرابع، أربعة حكم الأخير الذي يستفاد من الآية الكريمة، إن جواز الجماع في ليالي شهر رمضان ليس حكما عاما، بل يختص بحالة عدم الاعتكاف. فمن كان معتكفا لا يجوز له الجماع لأجل حيثية الاعتكاف، وإن لم يكن مانع من حيثية شنو صيام، لفرض انه يجوز الجمع في ليالي الصلاة قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إن هذا تخصيص لقوله تعالى فالآن باشروهن نقاط حتى يتبين لكم الخيط نقاط المستفاد من مجموع الآية الكريمة هو أن جواز الجماع إلى الفجر يختص بحالة عدم الاعتكاف وإلا استمر من دون تقييد فكمل من دون تقييد بالفجر من دون وإلا استمر طيلة الليل والنهار زين هذا صار واضح إن شاء الله هذا انتهينا هما تبنين من الصوم الآيات المرتبطة بالصوم انتهت ما عدنا بعد آياتها زين كتاب الزكاة كتاب الزكاة الآيات الواردة في الزكاة والمرتبطة بها من جوانبها المختلفة هي على أنحاء فبعضها يرتبط ببيان أصل الوجوب والحث على دفع الزكاة وعدم الامتناع من ذلك والآيات الدالة على ذلك كثيرة وبعضها يرتبط بحيثية الإنفاق في سبيل الله والحث على ذلك، وبعضها الثالث يشتمل على بيان نكات خاصة ترتبط بالزكاة، من قبيل بيان مصرف فريضة الزكاة، وأنه تصرف في ماذا، أو بيان وقت وجوب الزكاة وما شاكل ذلك، هذه أنحاء ثلاثة للآيات الكريمة المرتبطة بالزكاة. أما النحو الأول الذي يحث فيه على فريضة الزكاة وعدم الامتناع من دفعها، فالآيات فيه كما قلنا كثيرة، والتعرض إليها جميعا يورث الملل، ومن هنا نهمل التعرض إلى الآيات الكريمة المرتبطة بهذا النحو العود. وأما الآيات المرتبطة بالنحو الثاني يجدر ذكرها تحت عنوان الآداب الإسلامية، فلو وفقنا سبحانه عز وجل عقدنا بحثا إن شاء الله تعالى بعد إنهاء الكتب الفقهية، كتاب زكاة، كتاب حمص، كتاب جهاد، كتاب كذا، إلى أن ينتهي تحت عنوان الآداب الإسلامية. ونذكر تحته آيات كثيرة، وطبيعي هو هذا البحث يصير مستقل هو أي مفيدنا، و وضمن ذلك الباح نذكر الآيات المرتبطة بالإنفاق في سبيل الله. وعليه يتحصر الأمر للتعرض إلى الآيات المشتملة على بعض النكات الخاصة المرتبطة بالزكاة. وهي كما يجب الآية رقم ما أدري كم 63 أحسن. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. التوبة 103 التوبة 103 المراد من كلمة الصدقة في الآية الكريمة هو فريضة الزكاة، فإن القرآن الكريم يعبر عن الزكاة تارة بلفظ الزكاة وأخرى بلفظ الصدقة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين نقاط إلى قوله تعالى فريضة من الله. فريضة أي لمن قال فريضة يعني مخصوص زكاة. فريضة من الله. توبة 60 ولا بأس من باب الجملة المعترضة لفت النظر إلى أن كلمة الصدقة وإن كانت تستعمل في القرآن الكريم بمعنى فريضة الزكاة إلا أنه في السنة الشريفة قد استعملت بمعنيين آخرين. كيف هذا كلام يجر الكلام؟ كنا معترضين بس لا بأس يا نافع. احدهما معنى الاول اللي بيفتح فيه صدقه الوقت. الوقت وقت الوقت. فالصدقه في الروايات الشريفه قد تستعمل بهذا المعنى، اي بمعنى الوقت. ونبره سريعه على ابواب الوقت في وسائل الشيعة تؤيد ما ذكرناه. وقد أثبت الرواية واحدة صغيره، وقد ورد في صحيحة ربعي أحد الرواة الصفات، ربعي ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب. شوف نص الكتاب مع الإمام سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض. وين صارت؟ بعد ما أدري الخبر عنده. وأسكن حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن يبين ما كان عند عمه يجوز خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا علم الصين ما عدد آخر يروح فهي لذي الحاجة من المسلمين الرواية موجودة في وسائل الشيعة باب 11 من أحكام الوقوف والصدقات حديث أربعة، وهاي الرواية رد على من يعتقد أن الإمام كان مثل ما تحده. الإمام سلام الله عليه كان عدد، لكن الدنيا ما يعيرها أهمية، وكل ما عنده يجب على الآخرين. زي هاي صار المثال الرواية، زي هذا المعنى الأول إذا تطلق في معنى هذا الأول، ومن طبيعي ومن يقرأ التكنة، ومن يقرأ الرواية الشريفة هذه يفهم منها بوضوح أن المقصود من الصدقة فيها هو شنو؟ الوقت. اثنين المعنى الثاني الصدقة بالمعنى الأخر، التي هي عبارة معنى الأخر شنو الصدقة بالمعنى الأخر التي هي عبارة عن الإحسان للغير بكل شكل من أشكاله، سواء كان بمال أو بمعونة أخرى غير مالية. ومن أحد مصادق ذلك الصدقة المتداولة بيننا اليوم، فإن المتصدق يدفع المال بعنوان إحسان للغير بنحو التمليك، قاصدا بذلك دفع البلاء او وجه الله عز وجل من دون ضميمة اخرى. والصدقة بالمعنى المذكور هي التي ورد فيها أنها تدفع ميتة السوء، وأنها تزيد في المال كثرة، أو داو مرضاكم في الصدقة. أو عون الضعيف صدقة، أو كل معروف صدقة، والأحاديث في هذا المجال كثيرة جدا، ويجدر مراجعتها في وسائل الشيعة في كتاب الزكاة وين تلقاها؟ ويا لقيت ترى الشيء صعب تدروني ولا في كتاب الزكاة بعد الفراغ منه. لما يأتي كتاب الزكاة يعقد صاحب الوسائل أبواب للصدقة. وعلى هذا يصدق عن كل إحسان للغير وبأي لون من ألوانه هو صدق. ولكن بشرط، شنو الشرط؟ أحسن، ولكن بشرط، الشرط شنو؟ أن يقصد به وجه الله عز وجل. فمن يخترع الدواعي قاصدا بذلك التقرب الى الله عز وجل يكون عمله هذا صدقة. اما اذا لم يقصد وجه الله فلا يكون كذلك. زيد ولنرجع الى صلب الموضوع. ان كلمة الصدقة كما قلنا تستعمل في القرآن الكريم، تستعمل القرآن الكريم بمعنى فريضة الزكاة. وقد دلت آيتنا الكريمة على جملة من الأمور. الأول تشريع فريضة الزكاة وبيان أن فريضة الزكاة هي حصة من المال وليست شنو؟ مجموع المال. فلا يؤخذ من صاحب الثروة مجموع ماله في وقت معين كنهاية السنة أو أول السنة. بل يؤخذ حصة من ماله أما ما مقدار تلك الحصة لم تشر إليه الآية الكريمة. واستفدنا أن الزكاة هي حصة من المال وليست مجموعه. نستفد يعني من كلمة من، فإنها للتبعير. ولو كانت الفريضة هي مجموع المال لقيلة مولانا ساعد لقيلة شنو؟ ها؟ أحسان ثقيلة خذ أموالهم لا خذ من أموالهم. هذا أول شيء نستجد من آل كريمة البقية إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في كتاب الزكاة، شرعنا في كتاب الزكاة الآية الأولى التي تحدثنا عنها، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ذكرنا مصطلح الصدق عليه من يطلق في القرآن الكريم، إن عبارة عن الزكاة، وفي السنة الشريفة قد يطلق على معنيين آخرين، واستشهدنا على ذلك بما تقدم ولا أكرر هذا. ثم قلنا بأن الآية الكريمة تدل على عدة أمور. الأمر الأول تقدم وهو على أن الآية الكريمة تدل على تشريع فريضة الزكاة، وأن مقدار تلك الفريضة ليس مجموع المال في كل سنة مثلا أو في كل شهر يؤخذ الباقي مثلا كل الباقي، وإنما الفريضة هي ماذا؟ أخذ حق بعض لا جميع المال. والقرين على ذلك الذي استشهدنا به عليها من أموالهم، ولم تقل الآية كل أموالهم، هذا مطلب واحد استفدناه من الآية الكريمة الذي مطلبنا الجديد إن شاء الله منها. الثاني المطلب الثاني الذي يستفاد من الآية الكريمة، وهذا المطلب مطلب ظريف، وإن لم يكن حكما شرعيا ولكن لا بأس ببيانه. نحن كلامنا فقط الأحكام الشرعية، ما نشغل جوانب أخرى. وهو أن أخذ النبي صلى الله عليه وآله للزكاة له نتيجتان إيجابيتان، إحداهما تطهيرهم وثانيتهما تزكيتهم. حيث قالت الآية تطهرهم وتزكيهم بها، أصبر هذا كله إن شاء الله عدين. إن أخذ الزكاة موجب لتطهيرهم من الصفات الخسيسة والرذيلة، كصفة الشح والبخل فإن الإنسان بشحه وبخله لا يحب دفع الزكاة. وبتشريع فريضة الزكاة تزول الصفة المذمومة المذكورة شيئا فشيئا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن أخذ الزكاة يوجب تحلي المؤمن، تحلي المؤمن بصفة حسنة وطيبة. حيث يتعود تدريجا على حب الآخرين والإحسان إليهم ومساعدتهم والإيثار بما عنده، لأجل الفقراء والمساكين. وعلى هذا يصح أن نقول إن دفع الزكاة هو وسيلة للتخلية من الرذائل، وهو في نفس الوقت وسيلة للتحلي بالفضائل. وإلى الأول أشارت الآية الكريمة بقولها تطهرهم أي تطهرهم من الصفة الرذيلة وهي صفة الشح، وإلى الثاني أشارت بقولها وتزكيهم بها أي تزكيهم بالصفة الطيبة. وهي صفة مساعدة الآخرين والإيثار لهم. وعلى هذا فالعطف بين شريطين، أي عطف شنو؟ تزكيهم على قوله تطهرهم، أغلق الشريط. ليس تفسيريا، ليس تفسير، مو عطف تفسير بهذا البيان، ليس عطف شنو تفسير. وهناك مطلب ينبغي الالتفات إليه وهو أن الآية الكريمة قالت تطهرهم وتزكيهم عليكم السلام ورحمة الله والسؤال عن الفاعل للتطهير والتزكية ما هو إن بادئ ذي بدء قد يجاب بأن الفاعل هو فاعل الطهارة والتزكية من هو نفس ال صدق فالصدقة مطهرة لهم ومزكية لهم ولكن ذلك ركيك كما هو واضح والأنسب أن يكون أخذه صلى الله عليه وآله للزكاة منهم هو المطهر والمزكي فالأخذ هو المطهر
مو الآخذ
وليس المأخوذ فالأخذ هو المطهر والمزكي دون الشيء المأخوذ والمعنى على هذا تطهرهم أي الصدقة بأخذها منهم
بأخذك منهم
بأخذك منهم لها منهم بأخذها من الخارج فالفاعل من حيث المعنى
من حيث المعنى قاعد أقول
هو الأخذ ويحتمل جعل الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم دونه صدق حتى على مستوى الألفاظ إذا قوله هذا يتبين على مستوى الألفاظ أي تطهرهم من تطهرهم أنت خلي بيت شنو شريطين لا تطهرهم شنو الصدقة حفلة الشريط هاي خلي بين شريطين أي تطهرهم أنت ورا الشريط الكبير بأخذك الزكاة. بأخذك الزكاة شنو؟ منهم. والمعنى يبقى واحدا على كلا التقديرين.
هذا ليس من عندنا وسحنا
ذا. والمعنى فني مو معنى عرفاني، هذا معنى لفظي.
مو مسألة هذه تنزكاة هالسبعة دنين مو مطهرين.
أصبر أنت وين تفكر؟ أنت فكرة هي عرفاني، أنا ما أريد أفكر. أنت بناء في تقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا يعني
قائم مقام النبي الإمام والكذا، هذا كلها ما نبطي إيجي. نحن لسه في هذا الطب. والمعنى يبقى واحدا على كلا تقديرين، وإنما الاختلاف هو على مستوى الألفاظ. فتارة نقول إن الفاعل هو الصدقة تطهرهم، هو الصدقة أي تطهرهم الصدقة، هو الصدقة أي تطهرهم الصدقة. ولكن بمعنى أخذك لها هو المطهر. وأخرى نقول الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي تطهرهم أنت، وذلك من خلال أخذك للزكاة منهم. وبالجملة الاختلاف بين الاحتمالين ليس اختلافا معنويا، بل هو لفظي. والامر سهل لا تترتب عليه ثمره.
ثمره كبيره
فيها من يتصدق
صدرة كبيرة
مو بعيد تناقض ويا
هذا صدرة كبيرة تترتب هنا. هو أنه إحنا إذا أعطينا الصدقة بيد المستحق مباشرة ما يترتب أنه إلا نطيع من ولي له هو اللي
هذا مطلب لما تابع شوية أجل هذا أستأجل في حال كون هذه الصدقة موصوفة حصص أحسن، لأنه شنو الجمل بعد المعارف الأحوال وبعد النكرات هنا نكرة فتعرف في ستة من حيث المعنى. خذ من أموالهم صدقة اللي هو من ستاتها شنو أنها متطهر، لكن طبيعة تطهر هي تطهر لفظاً فرش، لكن لا، لكن هذا شنو؟ لو تطهر أنت لو تطهر هي نفس الصدقة، ولكن بمعنى أخر، لو أنت أخر لو أخر الصدقة، هو الأمر سهل. هذا شنو المطلب الثاني الذي قلنا ليس حكم شرعي، ولكن مطلب جانبي لا بأس به. المطلب الثالث أيها الأخوة، هذا الذي عيد أقول، هذا الذي شوي مطلب شنو؟ طيب المطلب الثالث رقم ثلاثة. إن الآية الكريمة دلت على طلب الصلاة طلب الصلاة الصلاة على دافع الزكاة حينما يدفعها.
فإذا جاء شخص ودفع الزكاة فلا بد له صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه بأن يقول اللهم صل على من؟ على زيدين دافع الزكاة. ولكن بعضهم يستغربون يقولون ويا غير النبي لا تقول اللهم صل على محمد وأنا لا لا حطوك لا 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 بيكم ماذا الله ويقول اللهم صل عليه على دافع الزكاة زيد الذي هو إنسان يعيش بالبادية مقربط ها تعالى تقول اللهم صل عليه فكيف على أنه سنه والمراد من الصلاة وطلبها هو طلب نزول الرحمة على الشخص الدافع للزكاة. فالمقصود على هذا هو المعنى اللغوي للصلاة. هنا المعنى الشرعي كما هو. ثم عللت الآية الكريمة الحث على الصلاة بأنه موجب لسكنهم وارتياحهم إما لأنهم ليش يرتاحون إما لأنه دعاء من مقام النبوة الذي تطمئن إليه نفس كل مؤمن أو باعتبار دلالة نفس الدعاء وطلب الصلاة على نوع من التقدير والاحترام والتفاعل الإيجابي مع الدافع ومن هنا جرت سيرة علمائنا حين أخذهم للحقوق الشرعية على الدعاء علما للدافع وليس المنشأ لذلك إلا الآية الكريمة الدالة بوضوح على طلب الدعاء لدافع الزكاة ويتعدى إلى غير الزكاة إما من باب إلغاء الخصوصية أو من باب أن الآية تدل على رجحان ذلك، من دون احتمال اختصاص ذلك الرجحان بمورد الزكاة. وهذا كله خارج عن زاوية بحثنا، والذي يرتبط بها هو أي مقدار يرتبط بها طلب الدعاء لدافع الزكاة، فإن هذا هو الحكم الشرعي الذي نستفيده من الآية الكريمة، وينبغي الالتزام بوجوده تمسكا بما بظاهر الآية، إلا أن يقوم إجماع على الخلاف، يعني عدم الوجود. على عدم الوجود. ويتحدى أيضا منه صلى الله عليه وآله إلى الأئمة صلوات الله عليهم ونوابهم المجتهدين العدول، بعد ضم إلغاء الخصوصية من خلال الدليل الخارجي الدال دليل الخارجي على أن كل ما هو ثابت له صلى الله عليه وآله فهو ثابت إما لغيره، كما قال تعالى. شنو الدليل على ذلك؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله أسوة حسنة. بعد ما نطول المطلب الرابع، إن الأمر بأخذ الصدقة بلسان خذ من أموالهم صدقته قد يستفاد منه أن الولاية في الأخذ ثابتة له صلى الله عليه وسلم، من دون حاجة إلى رضا، إلى رضا منه صاحب المال. فلو حل وقت الفريضة جاز أخذها من أموال الشخص وإن لم يرضى بذلك. فالولاية ساقطة في حقي منه صاحب المال، وخاصة به صلى الله عليه وآله. وإذا ثبت أن كل منصب ثابت له صلى الله عليه وسلم فهو ثابت للفقيه، إلا ما خرج بالدليل فيثبت تبعا لذلك. أن من حق الفقيه أن يأخذ المال أي ضريبة الزكاة، ما قصدي أي ضريبة الزكاة من شريفا، من صاحبه من صاحب المال، وإن لم يرضى بذلك ويأخذه بالقدر والقوة. يعني بعبارة أخرى يبعث جماعة الهيئة الآمرة كذا ممثلين جيبوا من أمواله مقدار كذا أقلهم هاي قد يحل الذي يرد هاي قد يستفاد منها إيه إلى حق رسالة لا لو ثبت أن الآن هذا يكون نبحث الفقه أنه كل ما هو ثابت للمقام النبوة ثابت للفقيه إلا ما خرج فيه هذا ما حكوا بين التفاهم إيش من الأدلة يستفاد يقول إذا ثبت إذا ثبت هذا الشيء هذا سوء توجيه الفن يعني إذا ثبت هذا الشيء فانظر هذا الدليل الخارجي إما ننظمه للآية الكريمة التي لش نطلع بيها أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يفعل هذا الشيء على التوجيه الفني قاعد أقوله، ولكن يبقى شيء يقبل التأمل وهو أن كلمة خذ قد لا يراد بها المعنى المطابق فصحيح لو راجعنا قواميس اللغة لوجدنا أن معنى لفظ خذ هو شنو معنى هو خذ هو خذ معنى هذا مو ولكن العربي هذا إنامه ضريب قد يستفيد من التعبير المذكور الكناية كناية عن منها عن ثبوت الحق في أموال الأغنياء فكأن الآية الكريمة تريد أن تقول هناك حق للفقراء ثابت في أموال الأغنياء. وعبر عن هذا المعنى بكلمة خذ كناية فليس المقصود على هذا أن من حق فليس المقصود على هذا أمر الوالي بالأخذ أمر الوالي بالأخذ حتى يترتب عليه سقوط ولاية صاحب المال في تعيين الحق وانحصار الولاية في من في الوالي نفسه. بل المقصود الإشارة إلى ثبوت تشريع الحق المذكور. إن هذا أمر محتمل ولا ندعي أنه المقصود شنو جزما. لا 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 هذا المقصود لا نريد أقول هذا الشيء بل أقول هو محتمل. فإذا صار كلا الأمرين محتملا ولم يكن هناك ظهور على طبق أحدهما تعود الآية شنو مجملة ولا يخف الاستدلال بها لمن على سقوط ولاية شنو صاحب المال وانحصارها بالولي. وتبقى قضية أن أي الاحتمالين هو الأظهر قضية شخصية راجع إلى الفقيه شوف الفقيه يستظر أي شيء. الآن احنا لسنا في صورة أن الظاهر أظهر ياهو بس يتبين هالمطلب هذا هما شنو انتهى المطلب وتتمت الحديث إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.